عن شرف الدين بيتي وأهل العلم.
الإخوة والأخوات مشاهدي قناة صفا الفضائية في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار مع الأزهر. وموضوع الحلقة غرائب أحكام الزواج عند الشيعة الاثنى عشرية. وضيفي في هذا اللقاء فضيلة الدكتور أحمد الإمام، مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف. اسمحوا لي أن أرحب به في بداية هذا اللقاء. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
أهلا وسهلا،
نورتني وشرفتني.
أهلا وسهلا،
الله يكرمك. غرائب أحكام الزواج عند الشيعة الاثنى عشرية، وطبعا كما تعلم كل حياتهم غرائب. والتساؤل الذي نود أن نستهل به هذا اللقاء، ما هو مفهوم الزواج عند الشيعة الاثنى عشرية؟ هل مفهوم الزواج عند الشيعة الاثنى عشرية مثل مفهوم الزواج عند أهل السنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على البشير النذير سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام،
وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يعني من باب وبضدها تعرف الأشياء. إذا أردنا أن نعرف مفهوم الزواج الإسلامي عند الشيعة الاثنى عشرية، فلا بد وأن نلقي نظرة سريعة عن مفهوم الزواج عند المفهوم السني.
نعم.
والسبب في هذا لما يشوب هذا المفهوم عند الشيعة الاثنى عشرية من مغالطات ومن أخطاء كثيرة.
نعم.
أولا، الزواج من سنن الله تبارك وتعالى في كونه. هذه السنة لم يشذ عنها لا عالم الإنسان ولا عالم الحيوان ولا عالم النبات، فجعلها الله تبارك وتعالى آية كونية. قال الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. وأنا أود أن تنتبه معي سيادتكم لهذا المصطلح أو لهذه اللفظة، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. أيضا أود أن ننتبه لهاتين الكلمتين، مودة ورحمة، لأننا سنحتاج إلى هاتين الكلمتين بعد ذلك. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج من سنن الله تبارك وتعالى في أرضه هو سنة من سنن النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذا قال نبينا: الزواج سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني.
نعم.
بل لقد حكى لنا البخاري رحمه الله تعالى حال ثلاثة من الصحابة جاء إلى بيوت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رهط، فسألوا عن أعمال نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه كيف حاله مع ربه. فلما أخبروا عن حال رسول الله صلى الله
عليه وسلم
من عبادته وصيامه، كأنهم قد تقالوها، عدوها قليلة، فقال أحدهم: ما لنا ولرسول الله
عليه الصلاة والسلام،
لقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
نعم.
أنا أصوم لا أفطر. فقال الثاني: وأنا أقوم لا أرقد. وقال الثالث:
وأنا أتزوج النساء،
أعتزل النساء. كان متزوجا لكنه قال: وأنا أعتزل النساء.
نعم.
فلما أخبر النبي صلى الله وسلم وبارك عليه عن روايتهم وعن مقالتهم، قال: إني لأتقاكم لله وأخشاكم له.
نعم.
أنا أتقاكم عند الله عز وجل وأخشاكم له، ومع ذلك أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرت آنفا: أن الزواج سنتي، فمن راغب عن سنتي فليس مني. إذن الزواج أمر تعبدي، تخيل، وفي بضع أحدكم صدقة كما جاء في الصحيح. فقال أحدهم: يا رسول الله، أو يأتي أحدنا امرأته أو شهوته ويكون له في ذلك أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. أرأيت إن وضعها في حرام هل كان عليه من الوزر شيء؟ فقال الصحابة: نعم، أو قال السائل: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا إن وضعها في الحلال أجر. يعني تخيل أنت تؤجر.
هذا يدل على أن يعني مفهوم الزواج عند أهل السنة وفي الإسلام يعني له مكانة كبيرة جدا ومكانة راقية جدا ومكانة رفيعة، وأنه يعني ويتضح ذلك في قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إلى نهاية الآية. طب إذن ما هو مفهوم الزواج عند الشيعة الإثنى عشرية؟
إذا نظرت إلى الكتب الفقهية لن تكتشف كثيرا عن المضمون أو المفهوم اللغوي أو المفهوم الاصطلاحي عن مفهوم أهل السنة للزواج عند الشيعة الإثنى عشرية.
نعم.
فهو عقد مبرم بين رجل وامرأة جاء في كتبهم كما قال المجلسي في بحار الأنوار، وكما قال الطوسي في الاستبصار والتهذيب، والكليني في الفروع من الكافي، أنه ينبغي على المتزوج أن ينتقي لنفسه وأن يتخير لنطفته.
نعم.
لأن الولد يشبه أخواله، هكذا قال نبينا صلى الله وسلم وبارك عليه، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس.
نعم.
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع في الصحيح، لمالها لجمالها لحسبها لنسبها لدينها، فاظفر بذات الدين.
نعم.
فهم في الاصطلاح اللغوي والاصطلاح التعريفي لمضمون الزواج عندهم لا يختلف كثيرا، لكن ما أود أن أوضحه أن الشيعة الإثنى عشرية إن شاهدت وقائع الزواج ونظرتهم إلى المرأة بمفهوم عام ستجد أنه في كتبهم، يعني جاء هذا الكلام في كتابهم بحار الأنوار، أن المرأة قلادة، فانظر بما تتقلد، بما تقلد الرجل، المرأة قلادة. هم وضعوا المرأة في هذا يعني الريتم الضئيل جدا. الإسلام كرم المرأة، وأنا أود أن أقول أمرا خطيرا، يعني أتمنى من المشاهدين أن ينتبهوا لهذا الأمر جيدا.
نعم.
منهج الشيعة عموما وعلى وجه الخصوص الشيعة الإثنى عشرية خالفوا أهل السنة وإن كانوا على حق.
يعني هو أهم حاجة يخالف أهل السنة.
نعم. أنا أود أن لا يغفل أحد من أهل السنة هذا التعريف. هذا الكلام منصوص عليه، وهذا الكلام مذكور في أكثر من مرجع من مراجعهم. هم يعدون بحار الأنوار يغني عن 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 البخاري وعن مسلم، أصول الكافي عندهم له يعني معنى كبير جدا، ويستمدون أصول تشريعهم من بحار الأنوار ومن أصول الكافي وغير ذلك.
هي أمات الكتب عندهم.
نعم.
عندهم.
فحين تلاحظ هذا المضمون خالفوا أهل السنة وإن كانوا على الحق، فهم يريدون لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا في أمر الزواج ولا في مفهوم الزواج، يقولون قال الصادق أو قال الرضا أو قال أبي عبد الله مثلا، الأولاد يشبهون الأخوان فتخيروا لنطفكم، أولم يقل النبي صلى الله وسلم وبارك عليه تنكح المرأة لأربع، ثم قال نبينا فاظفر بذات الدين
عليه الصلاة والسلام.
إذن مفهوم الزواج عندهم يضعون المرأة في حجم ضئيل، مع أن الإسلام كرم المرأة.
نعم.
سمى صورة من السبع الطوال باسمها صورة النساء. لكن
وليس في القرآن مثلا صورة الرجال.
تمام. سنت. طيب السؤال، من أين جاء الشيعة الإثنى عشرية بهذه الأفكار؟ تخيل المرأة التي نتكلم عنها الآن في الزواج الإسلامي الصحيح عندهم كما يعتقدون هي في صورة الشيطان، هي في صورة الأمة، في صورة العبيد،
لأن شيء خبيث مستقذر عندهم.
هذا ما قرأناه، وهذا ما
هو ده اللي يدفعنا بالقول، وده اللي ممكن نتحدث فيه في ثنايا الحلقة بإذن الله، إن في تفريط كبير جدا في عرض المرأة عند الشيعة الإثنى عشرية.
لا أود أن أقول هذا ولا أود أن أستبق الأحداث، إنما أود أن أقول أن مفهوم الزواج عندهم خالطه أو شابه كثير من الأفكار المجوسية واليهودية والنصرانية إلى غير ذلك. سنلاحظ هذا الأمر جيدا في معاملتهم للمرأة وفي نظرتهم للمرأة وفي تعاملاتهم مع المرأة إلى غير ذلك. المنهج أو المذهب السني الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، وأمطر على قبرهم سحائب المغفرة والرضوان، يكرم المرأة إن كانت المرأة أما جعلها ضرة مصونة. أمر الرجل ألا يدخل على أمه، حتى أن الشاب جاء إليه وقال: يا رسول الله، أفأستأذن على أمي؟ فقال له النبي: نعم. يا رسول الله، إنها أمي. قال: استأذن. فلما عاود السؤال في المرة الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتود أن تراها عارية؟ أتود أن تراها عارية؟ قال: لا. قال: إذن استأذن. من أحق الناس بحسن الصحابة يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إذا كانت زوجة أمرك أن تصونها وأن تحافظ عليها وأن تمنعها من مخالطة الرجال لغير ضرورة بالضوابط الشرعية.
نعم.
إذا كانت بنتا جعل النبي صلى الله عليه وسلم قيامك على رزقها وعلى تربيتها تربية جميلة، جعل هذا سترا لك من النار. قال النبي، والحديث في مسلم أحمد سلم صحيح: من رزقه الله بثلاث من البنات، هذه البنت التي ستكون بعد ذلك زوجة وامرأة وأم وإلى غير ذلك، من رزقه الله بثلاث من البنات فرزقهن، أي فقام على رزقهن حتى زوجهن أو مات عنهن، إلا وكن له سترا من النار يوم القيامة. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت ولو كانت ثنتان، يعني أنا ما عندي إلا اثنتين، أرأيت ولو كانت ثنتان؟ قال: ولو كانت ثنتان. قال، وهذه رواة عبد الله بن عباس ورواة أبو هريرة رضي الله عنه، قال: أرأيت وإن كانت واحدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كانت واحدة جعلها الله لك حجابا من النار يوم القيامة.
نعم.
فهل مفهوم الاثنى عشرية للمرأة التي هي زوجة، التي هي أم، التي هي عمة، التي هي خالة، التي هي طفلة صغيرة، التي هي أخت،
نعم،
هل بهذا مفهوم؟ هذا ما نود أن نوضحه لإخواننا المشاهدين حتى يتضح لهم ما هو المفهوم الحقيقي لنظرة الشيعة الاثنى عشرية لمفهوم المرأة زوجة وأما وأختا وعمة وخالة.
نعم. طيب، إذا يعني هذا يتضح أن الزوجة في مرتبة متدنية تماما عند الشيعة الاثنى عشرية،
يؤسفني أن أقول،
بخلاف
نعم
مفهوم المرأة الزوجة عند نعم أهل السنة.
نعم.
بكل
يؤسفني أن أقرر هذه الحقيقة.
نعم. لا، أنت تذكر واقع. نعم. يعني تذكر واقع، ولكن ليست هذه هي نظرتك للمرأة أو للزوجة،
ولكن يقرر هذا الأمر عندك،
ولكن هذه هي نظرة كما ترى.
نعم.
ومن خلال بحثكم
نعم
في كتبهم
نعم
لنظرة الشيعة الاثنى عشرية للزوجة
بلا أدنى شك.
نعم. التساؤل الذي نود أن نسأله هنا بقى، إذا نعم ماذا عن أحكام العقد عندهم، أو ما هي أحكام العقد عندهم؟
العقد عند الشيعة الاثنى عشرية
نعم
ينقسم إلى قسمين: عقد دائم وعقد مؤقت.
نعم.
بعض الناس حين يسمع هذا الكلام يقول: عقد مؤقت يعني زواج متعة. لا، أنا لم أتحدث ولم أتطرق إلى زواج متعة الآن. إنما أقول زواج أو عقد دائم وعقد مؤقت.
نعم.
العقد الدائم هو قريب الشبه والصلة بصورة جيدة، وهذا الأمانة العلمية، بالزواج الإسلامي في المذهب السني، من تحقيق المهر، الإشهار، الموافقة، الإذن إلى غير ذلك. لكن
يعني هل يشترطون الولي؟
نعم.
يعني احنا عندنا مثلا
نعم
في الحديث الذي رواه الدارقطني وصححه الشيخ الألباني نعم رحمه الله: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل.
نعم.
هل ذلك عندهم؟
في غالبية المذهب عندهم يقرون الولي.
نعم.
لكن عندهم أشياء أخرى يعني تختلف في مفهوم الزواج وفي مضمونه عن المنهج السني، وهو لقصد المخالفة.
لقصد المخالفة. لكن
المخالفة.
أعود للتقسيمة بتاعت حضرتك.
نعم.
عقد دائم وعقد مؤقت.
عقد منقطع.
أو
مؤقت.
نعم.
العقد الدائم هو العقد الذي بني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، وإن كان مفهوم الزواج عندهم كما قلت في المضمون يختلف بعض الأمور، زي مثلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع،
مثنى وثلاث ورباع، هم يجعلون الواو عاطفة
واحدة. نعم.
وهنا لا يشترط العدد أربعة، إنما يقرون بزواج الرجل من أكثر من امرأة. لكنهم في غنى عن ذلك. هم في غنى أصلا عن هذا، لأن الزواج المؤقت عندهم فتح لهم الباب على مصراعيه.
نعم.
لماذا؟ سأقول لك أمرين خطيرين.
يعني لعلك تقصد بالزواج المؤقت اللي هو زواج أو نكاح المتعة.
لا،
أو زواج المتعة.
زواج المتعة جزء من
العقد المؤقت ده.
عندنا نعم. ألوان شتى للزواج المؤقت أو الزواج الذي ليس له الديمومة.
لماذا يا فضيلة الدكتور؟
نود أولا أن نعرف ما هو الزواج المنقطع.
نعم.
الزواج المنقطع أو الزواج الذي ليس دائما عندنا عندهم يشترط فيه أمرين. الأمر الأول مهر، الأمر الثاني موافقة من الرجل والمرأة.
نعم. يعني لا يشترط فيه الولي ولا يشترط فيه الشهود.
لا شيء. لا يشترط فيه إلا مهرا. تعال نتكلم عن المهر. ولذلك أود أن أقول أن الإسلام كرم المرأة فجعل لها مقدارا معينا لا يصح أن تعامل المرأة على غيره، وهو مهر المثل. مهر المثل أو ما دون ذلك بما يحفظ للمرأة كرامتها. لكنهم جعلوا مهر المرأة قد يصل أحيانا إلى حفنة من الدقيق. ده في الزواج المؤقت أو الزواج غير الدائم. المرأة والرجل هناك موافقة، تحديد للمهر، ثم بعد ذلك تحديد المدة.
تحديد لا شهود المدة.
نعم. لا شهود.
لا ولي.
لا ولي. لا شيء.
لا إشهار. لا شيء.
لا شيء. يكون في الغالب سرا. وهذا ما دفع يعني رئيس إيران في مجلة الشراع في عددها الرابع إلى أن يقول عندنا في إيران وحدها أكثر من ربع مليون طفل لقيط، ولابد لنا حتما أن نتخلى عن الزواج الغير شرعي. هو يقرر هذه الحقيقة. وتقول يعني الكاتبة شهى أو شهلة الحائري أن مدينة مشهد الإيرانية تعد أخطر مدينة وأعظم مدينة للانحلال الأخلاقي.
وأخطر مدينة للانحلال وليس أعظم. نعم.
يعني أخطر. نعم. يعني أخطر مدينة أو يعني
أكثر مدينة
للانحلال.
نعم.
في قارة أسيا كلها. لماذا؟ بهذا الزواج المؤقت أو الغير دائم كما يقول حسين الموسوي، السيد حسين الموسوي الذي كان قريبا من الخميني والذي يعني رجع إلى صوابه وكتب كتابا شهيرا
لله ثم للتاريخ.
نعم أحسنت. لله ثم للتاريخ. كتب أنه بسبب هذا العقد الذي ذكرته الآن أنت ويعني نشرع في الحديث عنه أنه يجمع فيه الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. بل حكى قصة عجيبة عن السيد حسين الصدر. تقول له امرأة، وكان الحسين المساوي هذا من المقربين جدا للخميني، تقول أنه منذ 20 سنة.
نعم.
على رواية في هذا الكتاب أتيت السيد حسين الصدر وتزوجني زواج متعة أو زواجا مؤقتا على دراهم معدودات.
لا تاني
يقول
حكي.
تزوجت زواج متعة أو نكاحا مؤقتا على دراهم معدودات من السيد حسين الصدر.
يعني تزوج أخته
منذ 20 سنة.
تزوج من؟
لا هو تزوج، هي تزوجت بهذا الرجل نكاح متعة. فلما
هي
نعم فلما يعني قضى وطره و يعني شبع أو شبعت رغبته الجنسية من هذه المرأة انفصل عنها. ولذلك في الزواج المؤقت عندهم الغير دائم لا يشترط فيه طلاق، إنما يشترط فيه قبل الزواج تحديد المدة. يعني هو سيتزوجها مثلا لمدة ساعة أو لمدة ساعتين أو لمدة 3 أو أسبوعا أو شهرا أو سنة، فإذا انقضت المدة حدث الانفصال. حتى لا أنسى، ويشترط في هذا الزواج ألا ترثه وألا يرثها. لكن حين سئل المجلسي في بحار الأنوار ماذا لو أنجب طفل في هذه المرحلة أو في هذه الفترة، حملت منه فولدت منه ولدا ينسب إليه ولا يدعى إلى غير أبيه، لكنها لا ترث ولا يرثها.
نعم.
تمام. فالمهم الشاهد يعني تقول فمنذ 20 سنة هي تحكي هذا الكلام لحسين الموسوي الذي قتل بعد ذلك.
نعم.
بعدما ألف هذا الكتاب.
نعم. لأنه هذا الكتاب فضح.
نعم.
غدر يعني لخزعبلاتهم وأباطيلهم وأغاليتهم من رجل. نعم. كان يعيش بينهم.
حسن. اعتبر هذا الكتاب قاسمة ظهر للشيعة الاثنى عشرية الموجودون الآن على الساحة.
نعم.
تقول منذ 20 سنة وقد تزوجت زواج متعة أو نكاحا مؤقتا من السيد حسين الصبر.
نعم.
فلما انفصلت عنه بعدما قضى وطره منها قالت حملت فولدت ثم ذهبت إلي وظلت تتوسل إلي أن هذه الطفلة ابنته لأنها لم تكن قد تمتعت بأحد قبله فرفض أن ينسبها إلي. لماذا؟ إنه شك في هذا. لا يعترفون هذا الكلام ورد في الفروع من الكافي للكليمي. اسمع الحتة دي جيدا.
نعم.
وأنا ودي يعني ممن يسمعونني الآن أن يذهبوا فيقرأوا هذا الكلام في كتبهم. سئل أبو عبد الله عن الزواج المؤقت أو الزواج الغير دائم أو كما يسمونه أحيانا زواج المتعة. هل يشترط فيه ألا أتجاوز الأربعة؟ يعني هل يجوز لي أن أتزوج باثنين بثلاثة بأربعة بعشرة؟ قال لك ألف. تزوج بألف. الشاهد كلامه هو كلام أبي عبد الله لأنهن أجيرات أو مستأجرات بالأجرة.
يعني ده أجرة. نعم.
هذا مفهوم الزواج عندهم أو الزواج الغير
المؤقت
الغير دائم أو المؤقت عندهم الذي من فروعه أو من بعض أجزائه زواج المتعة. لأن عندنا ما يسمى بزواج المزار أو زواج الزواج الذي يتم على رأس السيد الإمام الرضا.
تقصد عندهم مش عندهم
عندهم,
عندهم. وليس طبعا. عندنا. نعم.
لا معاذ الله عز بالله مثل هذا يعني.
هي وقعت هكذا.
تمام. نعم. حسنت. فولدت البنت ورفض أن ينسبها إلي فكبرت البنت حتى بلغت من العمر 19 عاما. وفي يوم وجدت الأم ابنتها حامل. فلما ولدت سألتها من والد هذه الطفلة؟ قالت السيد حسين الصبر. فماذا تفعل؟ صار والدا لها ووالدا لابنتها.
أعوذ بالله.
فحسين الموسوي هذا يقرر أنه حدثت إشكاليات كثيرة جدا في زواج المتعة هذا أو الزواج غير الدائم هذا بأن تزوج الرجل أحيانا بابنته أو تمتع بابنته تمتع بعمته تمتع بابنته بالبنت وعمتها بالبنت وخالتها إلى غير ذلك. بل ولقد جمع أحيانا بين المرأة وأختها. والله عز وجل حرم هذا بآية صريحة وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. لكنني أقول لقد خالطت فكرة الزواج عند الشيعة الاثنى عشرية الكثير من الأفكار المجوسية الأفكار البوذية الأفكار الرومانية إلى غير ذلك. ففكرة أن المرأة شيطان من أين جاءت؟ من الفكرة اليهودية.
نعم.
المرأة شيطان. الرجل مطالب أن يتخذها لأن يصل بها إلى مراده.
يعني هي جسر الوصول لهذا لسلم معين أو لغاية معينة.
ولما نذهب بعيدا الزينبيات نعوذ بالله من نسبتهم إلى أمنا السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها وأمطر على قبرها سحائب المغفرة والرضوان. هن من البغايا التي يستأجرن فروجهن ليدعمن الجيش الإيراني.
هذا الحديث الخطير ما سنكمله بعد هذا الفاصل بإذن الله. مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير نعود بعده لمواصلة حوارنا مع فضيلة الدكتور أحمد الإمام مدرس العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف. فابقوا معنا. مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب مجددا بضيفي العزيز فضيلة الدكتور أحمد الإمام. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، كنت قبل الفاصل تتحدث عن هذا الأمر الخطير وهو الزينبيات،
نعم،
الذين يعني يستأجرن فروجهن للصرف على الجيش الإيراني،
نعم،
وطبعا عياذا بالله من هذا التعبير، يعني هم يعني ينسبون هذا إلى يعني أو يتيمنا باسم البطلة المجاهدة السيدة زينب رضي الله تعالى عنها وارضاها، وحاشاها عن ذلك، ويعني عافاها الله عن أن ينسب يعني أو أن يذكر اسمها حتى أو أن يتيمن باسمها في مثل هذه الأمور الخبيثة. فشتان بين يعني بين الثرى والثريا.
تمام، أحسنت. يعني هي القضية أن هناك مغالطات كثيرة جدا. يعني لو أردنا أن نتحدث عن الزواج عند الشيعة الاثنى عشرية يعني لا يكفي حلقتين ولا ثلاثة ولا يعني، لكننا يعني نضع نظر المشاهد الكريم لما يدسونه من سم في العسل. الزواج المؤقت عندهم له أبواب كثيرة جدا وله فوائد عندهم، فمن هذه الطامات التي يتكلمون عنها باسم الدين في زواجهم هذا، أنهم من الأشياء الجوهرية التي يخالفون فيها المفهوم الإسلامي الصحيح للزواج. وأنا يعني أود أن ألفت الأنظار إلى قول الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة.
لا.
شوف نبينا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه،
أي صلاة والسلام،
كانت إذا دخلت عليه فاطمة يقول: مرحبا بفاطمة ابنتي. وكان يداعب نساء.
نعم.
سابق نبينا صلى الله عليه وسلم عائشة يوما فسبقته يوما كانت قليلة اللحم كما جاء في الصحيح، وسابقها رسول صلى الله عليه وسلم يوم أن سمنت أو بدنت فسبقها، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: هذه بتلك. فالشيء في هذا أن الإسلام يتعامل مع المرأة معاملة رفيعة، لكن انظر إلى هؤلاء كيف يتعاملون.
اتقوا الله في النساء،
الله طبق أحسنت،
بالنساء خيرا.
أحسنت. فإنهن عوان عندكم، أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.
نعم.
ولذلك أنا أود أن أقول أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان خطابا عالميا.
بدأه بقوله العالمي، نعم، للأمة كلها،
أوصوا بالنساء خيرا،
يعني يوصي بالنساء خيرا،
فإنهن عوان عندكم أخذتمهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. لن تجد المرأة تكريما ولا رفعة أفضل، نعم، من تكريم الإسلام له.
نعم.
المرأة في الحضارة الرومانية والتاريخ لا ينسى أبدا كيف كانت تعامل المرأة في الحضارة الأشورية أو في الحضارة الرومانية. المرأة كانت تدفن يا سيدي مع زوجها حية لتخدمه فيما يسمى بالعالم الآخر. في العرب كانوا
سئلت
بأي ذنب قتلت يدسونها في التراب، وإذا،
نعم،
بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا
وهو
كظيم.
نعم.
تتعجب الآن ممن ينادون بحقوق المرأة. الإسلام لم يظلم المرأة، الإسلام كرمها ورفعها وأعلى قدرها.
نعم.
يحق للمرأة بعد زوج أن تتزوج بغير زوجها بعد قضاء عدتها وبراءة رحمها.
نعم.
الشيء في هذا تأخذ من الميراث حقا. المرأة إذا مات زوجها عند الشيعة الاثنى عشرية لا ترث.
نعم.
ليس لها في ميراث الأرض. يعني هذا أن الرجل ترك مثلا 10 من الأفدنة ليس للمرأة ميراثا عندهم.
كيف وهم يعتبرونها المرأة القلادة
ترث
شيطان الحديث.
أحسنت. المرأة ترث في المباني، في الجص، في مش عارف ايه، في الأساس، لكن لا ترث المرأة في تراب الأرض. هل تعلم في زعمهم وفي جهلهم أنهم يدعون أن فاطمة رضي الله عنها لم ترث من ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل ترك النبي أرضا لترث؟ وهل ترك وإن كان قد ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 ميراثا، هل لها أن تأخذ من هذا الميراث؟
مات وذرعه مرهون عند يهودي، أليس كذلك؟
أحسنت. نعم. فشاهد في هذا يعني كله،
إذن ماذا يترك من ميراث صلى الله عليه وسلم وقد مات وذرعه مرهون عند يهودي؟
العلم.
نعم.
ترك الدين، ميراثه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه،
هذا هو الميراث الحقيقي،
هذا هو ميراث
الهدى.
نعم. فيقولون المرأة لا ترث بعد وفاة زوجها. طيب هل مفهوم معاملة المرأة في الجانب السني كمفهوم معاملة المرأة عند الشيعة الاثنى عشرية الزوجة، فضلا عن كونها تزوجت زواج متعة أو زواجا مؤقتا أو زواجا بضعيا من أجل البضع أو من أجل جلب الأموال أو من أجل إفراغ الشهوة أو غير ذلك. هل تعامل المرأة كزوجة التي قال الله عز وجل عنها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة والسكون، هو الذلة والانكسار والحب والوفاء من الرجل لامرأته لأنها أم أولاده، فلا تجبر عليها. ويعني أود أن أقول أنه من باب الرواية، لا يكرمها إلا كريم ولا يهينها إلا لئيم، والنبي صلى الله عليه وسلم على صوت نسائه عليه، حتى أن عمر رضي الله عنه قال: يا عدوات أنفسكن أتهبنني ولا تهبن رسول الله، لأنه كان رحيما رقيقا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. انظر إلى هذه المفاجأة، الشيعة الاثنى عشرية، هذا الكلام ورد في أكثر من مؤلف لهم ومن مصدر عندهم، يجوزون جماع الرجل في الزواج الصحيح في الزواج الدائم أم أولاده، يجوزون جماع الرجل المرأة في دبرها عياذا بالله. مع أن الدين واضح ولا ينكر ضوء الشمس في رابعة النهار إلا أعمى، أعمى قلبا وبصيرة.
والفطرة السوية تأبى ذلك.
نعم.
يعني إذا لم يكن هذا يعني محرما أصلا،
نعم،
فإن الفطرة السوية تأبى ذلك.
نعم.
فما بالك أنه محرم،
نعم،
والفطرة تأبى.
أحسنت.
نعم.
أحسنت. فسئل أبي عبد الله كما يقال في الكافي في الفروع للكليني،
نعم،
رجل استحى أن يسألك هذا السؤال من رجالنا. قال: أي سؤال؟ قال: إنه يسأل هل يأتي امرأته في دبرها، هل يجوز له أن يأتي امرأته في دبرها؟ فقال: نعم، ولا حرج في هذا. فقال: أأنتم تفعلون؟ قال: إنا لا نفعل، يعني نحن لا نفعل مثل هذا، لكنه جوز له هذا. مع أنه
ما دلالة ذلك؟
هذا الدليل، هذا النص.
ما دلالة أنه لا يفعل ذلك ويجوزه؟
هو هذا الكلام
يعني كذبا، يجيز هذا الأمر.
ده أبي عبد الله من؟
يعني
ده 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 ده, ده, ده من العباد الزهاد، من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، إنهم يفترون عليه كذبا وظلما وزورا. فمثل هذه الأمور تقال على الأئمة كذبا وزورا.
أنا
نجوز هذا المصطلح،
يذكرون يعني يفترون هذا الكذب، يعني ده دلالته إيه في إن هم يعني ينسبوا ذلك لأبي عبد الله كذبا وافتراء؟
الهوس الجنسي.
الهوس، نعم،
الهوس الجنسي. فهم يريدون أن ينسبوا يعني أفكارهم الضالة هذه،
يعني يفترون عليه
تماما
نظرا لهذا الشواذ الذي يعني
هذا الشذوذ. نعم. الذي عنده
هذا الشذوذ. نعم.
تمام. القضية عندنا أن الإسلام يحرم إتيان المرأة حال حيضها وفي دبرها. من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. في الزواج الدائم عندهم ينكرون على من يتزوج، أو لا يجوزون زواج الرجل بالمرأة الزواج الدائم إذا كان، خلي بال حضرتك، الزواج الدائم. لكن الزواج زواج المتعة وزواج جلب الأموال وما شابه ذلك من المتعة الجنسية عندهم لا يشترط في هذه الشروط، حتى لا تسأل المرأة التي أرادت أن تتزوج ساعة أو ساعتين أو يوما أو يومين هل هي متزوجة أصلا أو لا. لا يسأل ولا يسأل هل هي في العدة الآن أو في غير العدة، هل زوجها موجود أو ميت.
لا يسأل غير بريدة عندهم على
لا يسأل، لا يشترط أصلا. هم يشترطون أمرين: المهر وإن كان حفنة من الدقيقة.
يعني ده يدفعني للتساؤل الآتي يا دكتور، يعني لو في امرأة مطلقة الآن،
نعم،
اليوم مثلا، هل عندهم يجوز أن تتزوج غدا؟
أنا لا أقول
هذا. هذا يدفعنا لقضية كبرى وهو اختلاط الأنساب
يا أستاذ نزيه.
هذا يعني ممكن
هذا في الزواج في زواج المتعة عندهم لا تسأل، لا تسأل من تكون. ضرب حسين الموسوي هذا النموذج الحي. لو أن رجلا التقى بامرأة في السينما أو في الصحراء أو في جنينة الحيوانات فأعجب بها ثم طلبها للزواج على مبلغ من المال، وافقت وحددت المدة يجوز له أن يخلو بها وأن يأتيها على أنها امرأته.
ولا شيء في ذلك،
ولا شيء. لكنني أود أن أقول انظر كيف يتكلمون في الأشياء الجوهرية في الزواج الإسلامي الصحيح الدائم. هذه مرة ستكون هم يقرون أن المرأة إذا تزوجت بالرجل حال يكون القمر محاقا فهذا الزواج على بعض أقوالهم غير صحيح.
نود أن تبين للسادة المشاهدين ما المقصود.
أو في برج العقرب.
نعم.
أو في برج العقرب مثلا. إذن هم يقرون بالنجوم،
يعني هم يعترفون أن هناك أيام
وجاء الإسلام لينكرها. نعم. وجاء الإسلام ليهدم هذه الأفكار
لكن لا يفوت لكن هذا التساؤل. نعم. يعني هل معنى هذا أن هناك أيام عند الشيعة الإثنى عشرية يعتبرون أن الزواج فيها غير صحيح؟
نعم. إذا كان القمر محاقا أو إذا كان القمر يدور في مدار العقرب وما شابه ذلك من الأشياء التي نعرفها الآن
تستبد بالأبراج،
بالأبراج وما شابه ذلك. ويجوزون جماع الرجل لامرأته حال الحيض. هذا كلام موجود.
هل ده بقى من باب دافعه باب المخالفة لأهل السنة؟ لأن معروف أن أهل السنة لا يعني لا يجوز عندهم أن تؤتى الزوجة وهي حائض. هل هذا من باب المخالفة لسيما وأنك ذكرت في بداية الحلقة وأنت تتحدث عن مفهوم الزواج أن مفهوم المخالفة عندهم أمر واجب، يعني أنه من الممكن أن يفعل شيئا من باب أنه يخالف أهل السنة، خالفوا أهل السنة، هم يريدون أن يخالفوا أهل السنة والجماعة في كل شيء. هل هذا دافعه الشذوذ أم دافعه المخالفة لأهل السنة أم دافعه الهوس الجنسي؟
أحسنت. مصدر التشريع عندنا القرآن.
نعم.
الله عز وجل يقول في مسألة الحيض مثلا ويسألونك عن المحيض قل
هو أذى.
أذى. قل هو أذى. هو الأذى ذاته.
نعم.
الله عز وجل يقول فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن لما في دم الحيض من أذى. وفيما يعني يجلب هذا الدم
من أمراض
الأمراض
ده ثبت علميا يعني بالمناسبة كمان يعني.
طيب ماذا لو أثبت الطب الحديث صحة هذا الكلام؟ هل ما زال الشيعة الاثنى عشرية على القول بجوازه؟ نعم.
حتى مع ثبوت أنه علميا ومن الناحية الصحية مضر.
نعم. يعني أثبتت الدراسات الطبية أن في دم الحيض يعني أمراض كثيرة جدا.
نعم.
تصيب الجهاز التناسلي لدى الرجل وتصيب المرأة أحيانا بالعقم وتصيب المرأة أحيانا بالتهابات شديدة جدا وبأمراض خطيرة جدا في جهازها التناسلي إلى غير ذلك. المرأة ليست مؤهلة في هذه الفترة لهذا الأمر أصلا.
نعم.
وماذا لو حدث جماع في هذه الفترة مثلا وهو في الغالب لا يحدث لكن أقول مثلا. فالشيء في هذا كله الله عز وجل يعني هذا نحن الشرعين أود أن نتكلم فيه ويسألونك عن المحيض كله وأذى. الله عز وجل يقول مثلا وأتوا حرثكم أن شئكم أن شئتم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. هذا الكلام يضرب به الشيعة الاثنى عشرية عرض الحائط ولا يلتفتون إليه.
هم أصلا يقولون بتحريف القرآن
ولا يلتفتون إليه. يا سيدي وصل تبجحهم إلى قولهم وهذا الكلام ذكره نعمة الله الجزائري في كتابه المعروف لكثير من الناس بالأنوار النعمانية. ذكر أنه يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي صائمة في دبرها. تخيل في دبرها وهي صائمة. الفتوى هذا الجماع وإن وافقت الزوجة عليه عياذا بالله لا ينقض صومها ولا يجب عليه الغسل.
اللي هو الاتيان اتيان المرأة
من دبرها. نعم. اتيان المرأة من في دبرها والعياذ بالله.
نعم.
لا يفسد صومها ولا يجب عليه الغسل. أي شيء تود أن تتكلم بعد هذا؟ عندهم ما يسمى بالميثاق في عقد الزواج.
يعني قبل أن نتحدث عن الميثاق أنت تعلم أن للزواج عند أهل السنة شروط، يعني هناك شروط لصحة الزواج عند أهل السنة والجماعة.
نعم.
ماذا عن شروط صحة الزواج عند الشيعة الاثنى عشرية؟ هل هناك شروط معينة لصحة الزواج أم أن العملية سبهللة يعني كما يقولون؟
لا لا لا، ذكرنا في بداية هذه الحلقة أن المفهوم لهذه الشروط لا يختلف كثيرا في مضمونه، لكن عند الممارسة تجد هذه المخالفات. يجوزون جماعة الرجل لامرأته في دبريا، يجوزون اتيان المرأة حال حيضها، يجوزون الزواج بأكثر من أربعة، ويعتبرون الواو في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وأربعة واو عاطفة لا تقف عند حد معين. هم في حقيقة الأمر
يعني
جعلنا
مثلا شروط صحة الزواج مثلا لابد أن يكون عاقلا بالغا، هناك شروط معينة
يعني إلى
هل نفس الشروط
نفس هذه الشروط لكن تختلف في بعض المضمون، مثلا ك مثلا لا يجوز أن يتزوج الإنسان بالحمقاء
عنده.
نعم. لماذا؟
أو
التي يعني أصابها شيء من الجنون مثلا، وقد يتزوج بها المرأة لحكمة. الأصل في الأشياء يا أستاذ نزيه الإباحة، أنت لا تحرم شيئا. يعني كنا يعني هذا
اللي هي الغبية.
نعم هذا
يعني مجرد أن امرأة غبية. يعني يقولون بعدم صحة الزواج منها.
يقولون مثلا بالمرأة العاقل في بعض كتبهم، وللأمانة العلمية حتى يعني نعطيهم حقهم، لا يقر بمثل هذه الأمور الكل لكن غالبيته. هل تتخيل أن الخامني عليه من الله ما يستحقه في كتابه تحرير الوسيلة جوز في العصر الحديث هذا، يعني أيام أن كانت إيران علمانية لن تجوز هذا الكلام، فلما صارت ثورية لا أقول إسلامية يعني إسلام منها براء تجوز هذا الكلام، حين تكلم الخامني عن جواز جماع الرجل لامرأته في دبريا قال وبعد تحقيق تبين عندنا أن الصواب والجواز في وطء الرجل أو في جواز وطء الرجل لامرأته في دبريا.
والعياذ بالله،
ما هذا؟ هل هذا كلام يقال على مسامع الناس؟ نعم، ده من الطامات، من الطامات أنهم يجوزون للرجال الضيوف أن يتمتعوا بأطفال البيت. وذكر حسين الموسوي هذا، يعني أود أن أذكرها.
تفضل.
في كتابه القيم لله ثم للتاريخ أنه كتاب ماتع، يقول كنت أطلب العلم لدى الهالك هذا الخامني، وفي يوم جاءته برقية أو زيارة إلى مكان من الأماكن فذهبت معه، كنت أنا ممن رافقه. يقول فلما في حال رجوعنا وصلنا إلى بغداد قال نزلنا ضيوفا على بعض أو أحد البيوت التي يعرفونها، قال فوجدت من الترحيب وحسن الضيافة والكرم، واجتمع الناس من كل مكان يقبلون، وللأمانة أنهم يجوزون السجود للسيد وللمرجعيات. يعني هذا على حامش الحلقة، لأنه حسين الموسوي ذكرها. فمنهم من كان يقبل رأسه ويقبل يده، ومنهم من كان يحاول تقبيل قدمي إلى غير ذلك. المهم يقول فأكلنا وشربنا وهنأه الناس، فلما انصرف الناس يقول فوقعت عينه على طفلة صغيرة كانت بالبيت لكنها جميلة، لم تجد هذا الطفل عن أربعة أعوام. قال فلما انصرف الناس أراد أن يستريح من وعثاء السفر، طلب من أبيها أن يأخذها معه ليتمتع بها في ليلته.
يا الله، أعوذ بالله.
قال فرحب بها الوالد، أو فرحب الوالد بهذا الطلب واستبشر وكأنه يعني أعطي جائزة. فأخذ الطفلة التي يقول حسين الموسوي على حد قوله ظللنا طوال الليل نسمع صراخ هذه الطفلة وهي تبكي. فلما أصبح الصباح قال لي الخامني أو الخميني يعني أرى على وجهك علامات الاستغراب. قلت له لا شيء سيدي. قال لعلك قد انفعلت عندما رأيتني أختلي بهذه الطفلة وأتمتع بها ليلتي كلها. فما قولك في هذا؟ هل يجوز هذا الأمر؟ قلت له القول قولك سيدي، لأنه كان أيامها على هذا المذهب. وهل لنا قول بعد قولك؟ وهل يجوز لأحد من أنت السيد؟ هكذا قال أنت السيد. قال يجوز التمتع بالصغيرات وبالأبكار تفخيزا وتقبيلا وكذا دون الجماع، والأبكار حتى لا تجلب العار لأهلها.
يعني الكل يتم في خشية جلب العار.
نعم، يتم التمتع بها من تقبيل وتفخيز وما شابه ذلك دون دون زواج، تمتع بس. أما السيد يجوز أن يتمتع بها الإنسان
في كل شيء،
في كل شيء. السؤال، ما حكم هذا الأمر الذي حدث مع هذه الطفلة الصغيرة؟ هل وافقت هذه الطفلة الصغيرة أصلا أن تقولون أن نكاح المتعة أو النكاح المحدد بوقت يشترط فيه موافقة من؟ حتى أنهم قالوا عندهم ما يسمى بنكاح التجربة. يتعرف الشاب على الفتاة، يجوز لهم أن يحدث بينهم إلف واجتماع ونكاح من باب التجربة، يعني هيجربوا بعض لمدة أسبوع.
ما يحدث في الغرب، يعني في بعض جامعات الغرب الفتاة تتعرف على زميلها ويحدث بينهم
هو نكاح تجربة. إذا أعجب الشاب بالفتاة تزوجها. وعندهم ما يسمى بالنكاح على رأس السيد في الضريح. الإمام الرضا عندهم الثامن عشر، عندهم على حد زعمهم يأتي الشاب الذي خطب فتاة ليمارس كل شيء بثياب جديدة على رأس السيد من تقبيل وإلى غير ذلك دون جماع، حتى تحدث لهم أو بينهم البركة. تخيل. فالشاهد في هذا كله أنها محاولة للانفلات الأخلاقي، إنها محاولة لهدم الأخلاق الإسلامية الصحيحة. لأن يعني منشأ هذا المذهب
أمور يتقيأ الإنسان منها.
منشأ هذا، أحسنت، منشأ هذا المذهب ليس مذهبا إسلاميا. أنا أود أن أقول هذا الكلام لأن بعض الناس ما زالوا يحاولون الآن إلى محاولات التقريب بين المذهب الشيعي أو الإثنى عشري ومذهب أهل السنة، وهذا فيه بعد شاسع، البون شاسع بيننا وبينهم.
نعم، يعني هو الوقت انتهى سريعا، وفعلا كما يعني أنهيت كلامك البعد أو البون شاسع بيننا وبينهم. وكيف لا، يعني إذا كنا نرى كل هذه الخزعبلات وكل هذه الأغاليط وكل هذه الأباطيل وهذا الضلال المبين، وقد بذر بذور التشيع اليهود. فأول من بذر بذور التشيع هو عبد الله بن سبأ،
وهي محاولة لهدم تعليم
الإسلام، فلا غرابة من ذلك على الإطلاق. قضية الدكتور نورتني وشرفتني، وشكرا جزيلا لك على وجودك معنا.
الله يبارك،
شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الأعزاء، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة، كما لا يفوتني أن أنقل لكم تحيات فريق البرنامج. كان معكم نذير السبيعي، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا المنارة والتاريخ يشهد لي، والعلم في مهدي صلى بمحرابي، سميت بالأزهار المنسوبة.